أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف سابعا: هل يجوز المسح على الخفين؟ احنا كان كلامنا في آية الوضوء، آية الوضوء اللي هي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زين، فمن هنا صار أكو كلام، أنه ذكرت هذا الكلام وين ذكرت فيه؟ بمس في حكم الرجلين. بعض علماء العامة العام قالوا أنه هاي الآية ناظرة لمن؟ لمسح الخفين. تذكرون بن عربي وغيره ناسينها. من قلنا هاي، من قلنا حكم الرجلين هاي شلون يعني المسح لو غسل؟ قلت لكم من ضمن التوجيهات المضحكة أصلا أنه قالوا هاي الآية أصلا هي مو ناظرة لغسل الرجلين في أو لمسح الرجلين في الوضوء، ناظرة لمسح الخف. من هنا انفتح هذا البحث. خل نفتح هذا البحث. صدق هي الآية إلها ربط بالخف لو ما لها ربط؟ لهذا المصنف يسأل هذا السؤال: هل يجوز المسح على الخفين؟ مع أن الآية ما لها ربط، الآية ولا ذكرت الخف، لم تذكرها أصلا، لكن ليش طرح هذا البحث؟ لأن مع الأسف بعض علماء العامة أصلا من هو اعتقد السيوطي مثل غيره يقول أحسن شيء وأحسن توجيه للآية هو هذا ذكرت شيء. إذا ما متوهم أني واحد منهم يقول أحسن توجيه نوجهه نقول هاي مسح الخف، تحكي على مسح الخف. الخف شنو تعرفون الخف؟ الخف قبل كان يلبس وجوز حتى في بعض البيوت مثل النعل، لكن يلبس في البيت من قماش أو من جلد خفيف، يعني الحدا يسوي يشبه الجراب. شلون الجراب يلبس بالبيت؟ بس الفرق بينه وبين الجراب إن الجراب كله رقيق وكله قماش رقيق، يعني الخف لا، أسفله شوية يكون أغلب، يعني جلد غليظ شوية أسفله القاعية مالت التعبيرنا. لكن هم يلبس شيء هم على قسمين، قسم يستر، قسم يوقف للساق، يعني بس يستر القدم، يلبس على قد القدم. تقول شايفين هسه في بعض الجسمين موجود، وبعض لا شوية له ساق، له نوع من الساق، لكن عموما هو يلبس في الرجل، يعمل من الجلود غالبا على مقدار القدم، يلبس في البيوت وله جلد في أسفله جلد شوية، يعني هذا وهذا فرق عن الجراب العادي. الجراب العادي ما بي جلد من تحت. زين، فهذا الخف العامة ذهبوا إلى أنه يصير في واحد بالوضوء يمسح على الخف. هو حكم الرجلين عندهم في الوضوء الغسل، الغسل تغسل الرجلين، لكن إذا لابس خف يصير تمسح على الخف. في رأينا ابتدعوه، يعني هو بدعة بنتهم، عندهم يدعون أنه النبي فعل ذلك أو أنه ورد رواية على النبي. إحنا نريد نشوف دلالة الآية، الآية لها دلالة على المسح على الخف، شو تقولون؟ بالعكس، ظاهر الآية أنه لابد من المسح على نفس الرجل، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قالت على الحاجب اللي يكون فوق الرجل اللي هو الخف. لهذا يقول المصنف في الآية الكريمة: دلالة واضحة على عدم جواز المسح على الحائل. مثل إيش الحائل؟ قال كالخفين. ليش دلالة؟ لأنه مثل ما قلنا ظاهر الآية هو موضحة، قال لأن المأمور به، راح لأن المأمور به هو المسح على عنوان شنو؟ الرجل. قالت امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أما المسح على شيء آخر فوق الرجل كالجراب كالخف، قال والمسح على الخف ليس مسحا على الرجل، فلا يكون مشمولا للآية الكريمة. هذا ما عليه المذهب الحق الإمامية. وفي المقابل أثبت جمهور الفقهاء، يعني العامة، أثبتوا جواز المسح على الخفين. أي بل صارت هاي من صارت من شعائر مذهبهم. شلون احنا عندنا من شعائر مذهبنا أمور معينة تعتبر من شعائر المذهب، مثل مسح الرجلين في الوضوء، مثل احنا جمع الصلاتين مع الشهاده، هم عندهم من شعائر المذهب شنو؟ مسح الخف، يتفاخرون به. وجاءت نصوص اهل البيت عليهم السلام ترد بشده على ذلك، يعني على جواز مسح الخفين. فعن زراره بسند صحيح قلت له في مسح الخفين تقيه، مسح الخفين احنا ندري ما يصير، بس من باب التقيه يصير تقيه على مسح الخفين؟ فقال الامام ثلاثه لا اتقي فيهن احدا، يعني التقيه اقبلها في كل شيء الا في ثلاثه، يعني يبين شده المطلب، يبين انه هذا المطلب مطلب يعني يشكل يعني مذهبنا على قولتك خط احمر لا يمكن التراجع. شرب المسكر ما بها تقية، ومسح الخفين، ومتعة الحج، يعني اذا مثلا صار تقية انه فعل جامل الحاكم او غير، وهذا المتوكل جاب الامام الهادي قال تعالي شرب زين. بالاضافة انه حتى المسكر شنو تفسيره هم مشكلة، انه يجوز شربه لو ما يجوز شربه، هذا نبيذ لو عصير عنب لو شنو، الغلا لو ما غلا. وفي صحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين، فالإمام إيش قال؟ فقال الإمام لا تمسح الخفين. وقال الإمام الصادق إن جدي يعني علي بن أبي طالب قال سبق الخفين، لأن الكتاب ماذا قال؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فحكم الكتاب بأن المسح يكون على منه؟ على الرجلين. هذا اللي يقول امسح الخفين هذا يخالف الكتاب، الكتاب سبقه في الحكم وبين بطلان ذلك الرأي. وفي حديث الكلبي النسابة عن الإمام الصادق، الكلبي يقول ما تقول في المسح على الخفين؟ الإمام شي يقول؟ فتبسم الإمام الصادق ثم قال إذا كان يوم القيامة، يعني إذا حدث هاي كانت تامة، يعني إذا حصل يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه، باعتبار يوم القيامة كل شيء يرد إلى أصله، ورد الله الجلد إلى الغنم مثلا، فعندئذ ذول اللي مسحوا على الخوف هم مسحوا على الجلد، والجلد راح يروح للغنم، فمسحهم وين راح يصير؟ وضوهم. فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوهم؟ راح يصير وضوهم على لأن الحيوانات على الغنم. وهذا نفس التعبير مروي عن عائشة، تصور عائشة نفس الحكاية قالت، عائشة هي نادرا عائشة ما تنطق بالحق، عائشة نادرا ما تنطق بالحق، هنا نطقت بالحق في رواية عندها في كتبهم نفس من هي تقولهم شلون تمسحون على الخفين؟ هاي يوم القيامة كل شيء راح الله يرجع إلى أصله، فأنتم من راح تمسحون على الخفين جلد مال الأغنام وغيرها راح يرجع لجسمه وراح وضوءكم يصير على الأغنام. وفي حديث سليم بن قيس الهلالي خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال، يعني أمير المؤمنين، ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان صفتان، اتباع الهوى وطول الأمل، إلى آخر كلامه. بعدين إيش قال الإمام؟ ثم أقبل، يعني الإمام أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فإجاهم إيش قالهم؟ يعني في أقبل عليهم بوجهه فقال قد عملت، الإمام يقول أمير المؤمنين يقول قد عملت الولاة قبلي، من الولاة قبلي؟ يعني أبو بكر وعمر وعثمان، ذولا عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدين لخلافه. النبي يحكي حكاية هم شو يقولون؟ أنا أنهى عنهما، هذا عمر شو يقول؟ كانت وأنا أنهى عنهما وأعاقب أو أحاسب. زين شو شلون؟ يعني متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. زين شو سوي يعني؟ أمير المؤمنين شو يقول؟ شو سوي؟ أجي بكل بساطة كما كثير من الناس يقول لك هو ليش إذا صدق أبو بكر غصب فدكا من فاطمة سلام الله
عليه.
أنت عندما كنت خليفة يا أمير المؤمنين فرجع فتك المن لفاطمة أو لأولاد فاطمة مستشهدة فرجعها لأولادها وكذا. الإمام يقول هي هاي المشكلة، أنا ليش ما أقدر أسوي شيء، ما أقدر أغير شيء. هنا يبين الأسباب اللي تخليه مو كل شيء يقدر يتمنى يسويه راح يقدر يسويه. شوف شو يقول هنا، يبين لك وجهة نظره. يقول ولو هاي ولو حملت الناس على تركها، يعني ترك هاي الأشياء اللي عملها الولاة قبلي وحولتها إلى مواضعها، وقمت أغير هذا سوى عمر غلط غيروه، هذا سوى غلط، هذا سوى هيك، إذا هيك أنت تردون أسوي اللي بكل بساطة. واحد يقول خل الإمام يقدر يسوي، لا ما يقول ما أقدر، ليش ما أقدر؟ وإلى ما كانت في عهد رسول الله، شي يحدث؟ يقول لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعة الذين عرفوا فضلي وعرفوا فرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله. يقول يعني تحدث فتنة بحيث ربما ينقلبون علي، وربما أصلا حتى يحاولون قتلي. سيأتي في آخر الخطبة يذكر لك مثال صغير مثال جدا صغير. هسه احنا ما نريد يقول فدك ياخذها ويقول عمر ابو بكر غلطان، هاي كبيرة. من يقول ابو بكر غلطان وكذاب وادعى حديثا كذبا، نحن معاشر الانبياء لا نورث، هاي كذب، هاي بالله حكاية كبيرة. لا، يقول كل اللي سويته امير المؤمنين. فشي بسيط، شنو شي بسيط؟ قلت لهم انتوا وين لاقين هاي البدعة مال صلاة التراويح؟ انتوا تصلون كل شلون صلاة التراويح وإمام ما يصير جماعة؟ الإمام بيشوف بكل بساطة يقول بكل نصح، والله بنصح، ما قلت لهم هسه عمرك ما يكتم، قلت لهم أنتوا لا تجتمعون في نافلة. بس يقول ايش سووا هم؟ يقول ظل جندي الجند اللي قاله فرعوض جنودي بيعتمد عليهم، أرد حارب بهم معاوية وأرد حارب بهم ماذا شنو. يقول جنودي ظل يصيحون وا سنة عمره. شو بسخوا عم على كيفكم، صلوا براحتكم. هسلمون والله. يعني هاي مشكلة هي. فهذا بالأخير يقولها، خلنا نقرأ اللي قبلها. مثلا يقول أنا عندي أشياء شفتها غلط، شو أسوي؟ أرأيتم كمثال لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام، مقام إبراهيم هو الموضع اللي كان يقف عليه إبراهيم ليبني الكعبة سلام الله عليه، ويساعده ابنه إسماعيل، مو هالشي؟ فهذا إذا واحد يريد يبني الكعبة وين يقف لازم؟ أكيد قريب عليه، غير شيء. يا شيخنا هاي الكعبة يعني مثلا بلا تشبيه، أنا أريد أبني الكعبة فأنا أكون قريب، غير شيء حتى أخلي الطابق واللبن وغيرها. فإذا مقام إبراهيم وين كان؟ كان لصيق بالبيت، لأن هو موضع قدمي إبراهيم اللي يبني البيت. الجاهلية، في الجاهلية يعني بعد إبراهيم، بعد زمان نبي الله إبراهيم، في الجاهلية شالوا هذا المقام اللي يرمز إلى مقام، وين ودوه؟ بعدوه عن الكعبة. جاهلية بعد، معذوري من أشياء ما عندنا شيء، جاهلية ما اسمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث بالإسلام قال لأصحابه هذا المقام رجعوه مثل ما كان قبل لا يسوي الجاهلية. خو جيد، فرجعوا المقام إلى مكان الطبيعي. غير كون عمر بطل، عمر من صار خليفة قالوا رجعوه إلى الموقع اللي احنا قاعد نشوفه الآن. يعني عمر رجع سنة الجاهلية وخالف منه، خالف رسول الله. شوف شو يقول أمير المؤمنين، يقول أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، فهذا شيء يصير؟ يقول هم راح يتفرق علي جندي إذا أنا سويته. هذا مثال. مثال آخر، أرأيتم لو رددت فدك إلى ورثة فاطمة تمشي بسهولة؟ هاي تمشي لو يطلعونها عليه، لو يطلعون مظاهرات واحتمال انقلاب واحتمال فتنة واحتمال يصير علي ابن أبي طالب هو هذا. طه حسين يقول علي وبنوهم هم بما معناه انهم هم اساس الفتنه، هم اللي سووا الفتنه. يقول فتنه عثمان والحرب اللي صارت على عثمان كلها سببها علي وبنوه. هم لو شو علي وبنوه مبطلين من هاي السوالف هم مال الخلافه وما ادري شو، ما صار شيء مشاكل عجيب يعني والله مصيبها. بس شو مسوي ذبح النبي براس اسمه اي لا والله يعني. هذا فكيف اذا طه حسين يحكي امير المؤمنين يقول انا اصلا لا 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 شو اسمه لا قبلت انه على هاي اللي قاعد يصير على عثمان ولا كذا، وحاولت قدر الامكان اني اتجنب هاي الكارثه اللي صارت مقتل عثمان حتى لقد وطئ الحسنان وشق اطفاء مو هيك. بس شو خالص مع ذلك يتهمونه انت سبب، يتهمون الحدث انت سبب. فكيف لو شو مسوي؟ فكيف لو امير المؤمنين شو مسوي؟ مرجع فداك او بعد يكمل الامام. ورددت يعني كيف لو انني رددت صاع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رددته كما كان. الصاع مكيال معروف، بس هذا المكيال المعروف اكو كلام انه احنا هسه الصاع اللي نعرفه اربعه امداد، اكو كلام انه صاع رسول الله لم يكن اربعه امداد مثل ما احنا الان متعارف عندنا، كان خمسه امداد. وزين احنا المقاييس اللي نعرفها من يقول النبي صاع الغسل وكذا صاع وصاع وصاع، المفروض ناخذ بالمقاييس اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول صاع يقول بصاعه هو مثلا. فمن ضمن الامور اللي تدعى هنا تذكر انه امير المؤمنين يقول للنبي كان صاع خاص، ربما مثل ما قلنا خمسه امداد. فيقول انا مثلا لو فرضنا هسه اغير واقول لكم يا بس صاع من الان فصاعدا مو اربعه امداد، خمسه امداد، يقول شو يصير عليه؟ هم تعال انت قاعد تبتدع في الدين. بعد وانفذت خمس الرسول صلى الله عليه واله وسلم، انفذته كما انزل الله عز وجل وكما فرضه. عمر اجى قال الخمس ما يوزع على آل الرسول، خمس يوزع على كل المسلمين، يعني ما عنده التقسيم هذا اللي احنا نعرفه مال انه هناك الخمس مثلا باهل البيت او بالساده او مشاكل. يعني هو الخمس بذاك الوقت هو خمس الغنائم، حتى خمس الغنائم كان ما يقبل. عمر بالذات كان يدعي المفروض الخمس يوزع على كل المسلمين. فالامير المؤمنين يقول انا لو فرض خالفت قلت لهم يعطي الخمس غير شيء. بعد ورددت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما كان عليه، لأن عمر وسع المسجد وأمر بعض البيوت قالهم أنتوا هذا بيتكم يجب أن شو اسمه بيوت الصحابة، أنت مو بكيفك لازم تخرج من بيتك ونوسع البيت. ما أدري عوضهم ما عوضهم، بس كان يجبرهم. بعضهم كان ما يقبل، كان بيتي هذا وأنا من زمن النبي كذا. أو أمير المؤمنين يقول أنا لو فرضنا رجعت المسجد إلى حدود الطبيعية الأولية شي يسوون؟ وسددت ما فتح فيه من الأبواب وفتحت ما سد منه من الأبواب، لأن في زمن النبي نزل جبرائيل إنه الأبواب اللي مطلع على المسجد كلها تسد إلا باب علي بن أبي طالب، ما شيء كما في الحادثة المشهورة سد حادثة سد الأبواب يسمونها، لا أبو بكر لا مدري منه الكبار الصحابة ماكو، بس باب علي هو الوحيد اللي بإمكانه أن يدخل للمسجد من بابه. لكن بعدين هذا النبي هكذا فعل في زمن بعدين قال لا ما نتقيد احنا، الباب اللي يعجبنا نفتحه، بالعكس باب امير المؤمنين هم اللي سدوه. زين وحرمت المسح على الخفين، هذا محل الشاهد. امير المؤمنين يقول انا لو فرضنا فعلت، اذا هاي اذا جينا جواب لهاي كلها، لو 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 فعلت كل ذلك اذا شو يصير؟ بالله لتفرقوا عني، والله لقد امرت الناس بشيء سهل، وهو شنو؟ ان لا يجتمعوا في الصلاه المستحبه في شهر رمضان، لا يجتمعوا إلا في فريضة. يعني كان كلامي لا في لا فدك، ولا قلت لهم المسجد غيروه، ولا قلت لهم ما أدري شو اسمه، قلت لهم يا صلاة هاي اللي جبتوا هاي البدعة ما يصير شيء، حكم شرعي بسيط. ايش سووا هم به؟ يقول وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري. هسه لو ناس بعيدين عني أقول بلا ذول هم من بداية منوئين، لا والله انه ابن عسكري. زين هذا العسكري شلون باكر عقبه بين قوسين انا مسلمهم رقبتي، ذولا جندي باكر عقبه معاويه ما ادري شنو. زين اني ذولا اذا جندي هم ما انا ما يثقون بي وما ياخذون بكلامي، رؤساء الضباط أنا ما أثق بهم بعد، من بمن أثق؟ يقول فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي. هسه لو قلت لك لو ما يقاتل لو بعيد عنه أقول مو مشكلة، بالله هذا معبأ وقارين براسه، بس هذا لو يعني أنا أعتمد عليهم ذولا شلون أقدر أثق بهم؟ ممن يقاتل معي شنادى؟ تنادى يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر. شو قد يعني متحسسين من أمير المؤمنين، يعني معناها يراقبونه فن بين قوسين باللغة الدارجة، فنك تغيرت شيء من عمر، إياك أن تغير شيء من عمر. اللي إذا في الأسلوبات شو يسوي لهم؟ يقول أمير المؤمنين والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى هذا المطلب. إذن ملخص الكلام، لا شاهد على جواز المسح على الخفين. الترتيب
روايات يعني بتشدد على المساحة الخفين أكثر من الغسل.
إيه قلت لك لأنها من شعائر مذهبهم صارت.
بس قبل أن كان
لا، هي هو قاعد زمن أمير المؤمنين الحكي هذا. أمير المؤمنين بعد بزمنه يقول هيها صارت من صارت هسه إنه من تقول أهل السنة ما أدري يسميهم أنت العامة من ضمن شعائر مذهبهم الرئيسية مسح الخفين. هم متشددين فيها وإحنا متشددين في عدم التقية أو فيه. الترتيب بين أعضاء الوضوء، فإحنا اللي نعرفه أنه أول شيء نبدأ بالوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح ما أدري الرجل اليمنى، ثم مسح الرجل اليسرى. إحنا والآية دعونا من الروايات، الآية هل يجب فيها، هل فهمنا منها وجوب الترتيب أم لا؟ مصنف يقول الآية كل اللي فعلت أنها عطفت بالواو واغسلوا وجوهكم و أيديكم وامسحوا رؤوسكم فالواو. نسأل أهل العربية نقولهم أنتوا عندكم حرف عندكم العطف بالواو يقتضي الترتيب لو ما يقتضي؟ فلو سمعت نحويا يقول جاء زيد ومحمد، هل يعني هذا أنه أول شيء إجا زيد وراه بعدين إجا محمد؟ لو يحتمل إجا محمد أولا بعدين زيد، بس هو عبر عنهم جاء محمد وزيد، ويحتمل اجوا سوى، يحتمل اجوا سوى مصاحبه، يحتمل اللي اجى زيد اول شيء، يحتمل اللي اجى اول من هو محمد. فرق بين ان يقول جاء محمد فزيد او ثم زيد، هاي واضحه ترتيب لان الفاء وثم واضحه في الترتيب. اما العطف بالواو قال اهل النحو او اهل العربيه ان العطف بالواو لا يدل على الترتيب، لا دلالة فيه أبدا شنو على الترتيب، هو يدل على مطلق الجمع. نعم طبعا بعضهم خالف من بعضهم، يعني بعض النحاة أو بعض المحسوبين على النحاة خالف، لكن هذا بعضهم ما يعتبر قاعدة، يعتبر شنو من الآراء الشاذة، كقطرب قطرب وثعلب وأبي عمرو الزاهد، بس ذو الثلاثة ها ما أدري، بس هم يقولون إنه الواو تقتضي الترتيب. عندهم العطف بالواو مثل العطف بالفاء أو بثم، بينما جمهور اللي شسمه جمهور النحاة إنه العطف بالواو يقتضي مطلق الجمع، لهذا قد تستخدم الواو ويكون ما بعدها سابقا على ما قبلها، أو ما قبلها سابقا على ما بعدها، أو كلاهما في وقت واحدين. زين احنا والايه، الايه عطفت بالواو، اذا يستفاد الترتيب من نفس الايه؟ الجواب
لا
يستفاد. احسنتم. نعم اذا اردنا معرفه الترتيب نذهب للنصوص، والنصوص هي التي افهمتنا وجوب الترتيب. فقال الامام ابدا بما بدا الله، اغسل وجهك اولا ثم اليد اليمنى الى اخره. قال المصنف هل يلزم الترتيب بين اعضاء الوضوء؟ يقول المصنف لا يستفاد من الايه الكريمه ذلك، فان الواو لا تدل على الترتيب، أجل قد دلت النصوص الخاصة على ذلك. ففي صحيحة زرار قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء، تابع كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي، يعني أمام، لا تقدمن شيئا أمام شيء تخالف بهما أمرت به. هاي الرواية يستفاد منها الترتيب. زين طبعا عند الفقهاء عندهم خلاف في الرجلين، هل يجب البدء بالمسح اليمنى لو يصير المسح اليسرى اولا، لو يصير شو اسمه المسح سوية؟ اكو خلاف لان يعني الرواية قالت والرجلين، ما قالت يا رجل اليمنى او اليسرى اولا. هذا مطلب. مطلب اخر الموالاة. الموالاة مفاعلة من الولاء، موالاة مأخوذة من الولاء. الولاء شنو؟ الولاء هو التتابع والتتالي في العمل. فعندما يجي عمل وتأتي بجزء بالجزء الأول ومباشرة تأتي بالثاني ومباشرة تأتي بالثالث وتتابع، هذه يسمونها شنو؟ يقول أتيت بالعمل ولاء وموالاة. أما إذا أنت فعلت الجزء الأول من العمل واسترحت يوما كاملا ثم جئت بالجزء الثاني، يقال أنت لم توالي، يعني لم تتابع في العمل. الموالاة بها ينحفظ وحدة العمل. تدرون لو لا، أنه يقال عن العمل عمل واحد إذا كان العامل شنو قد أتى بمن أو قد حافظ على الموالاة. أما إذا الإنسان لم يحافظ على الموالاة لا يسمى بنظر العرف أنه عمل عملا واحدا، بل يقال عمل عملين. ما افتهمتم؟ فلو فرضنا أنا أقرأ سورة ياسين مثلا، فمرة أنا أوالي بين الآيات، يعني شنو؟ أتابع. فكل ما أخلص آية أدخل في الآية اللي بعدها، أخلص آية أدخل في الآية اللي بعدها، أكيد أرتاح. طبعا أنا مو ما قلت لك أقرأ بسرعة، بس شنو؟ أرتاح الراحة اللي متعارفة. ياسين، شوف سكتت. والقرآن الحكيم، سكتت. إنك لب أكو سكوت، بس هذا السكوت عند العرف لا يخل بالتتابع. وعلى هالطريقة خلصت سورة ياسين، فيقال قرأ سورة أو قرأ قراءة واحدة وهي قراءة عمل واحد اللي هي سورة ياسين. أما إذا فعلت هكذا، ياسين، سديت الكتاب، إجا الغداء، اتغديت، ورا الغداء رحت توضيت مرة ثانية، وجوز نمت لي نص ساعة، والنوب جيت فتحت والقرآن الحكيم، أرد أعود يا أبا أكمل. ماكو مشكلة بالنسبة للقراءة القرآن، ماكو مشكلة، مو مثل الصلاة. بس شو يقولون؟ يقولون هاي قراءة غير ذيك القراءة. أنت الآن قرأت قراءة جديدة وذيك القراءة كانت قراءة. ليش يعتبرون الاثنين؟ لوجود الفاصل الزماني وعدم شنو؟ عدم التتابع. دائما الموالاة بها ينحفظ شنو؟ وحدة العمل. هاي فهموها وحفظوها زين، إنه بالموالاة تنحفظ وحدة العمل. ولولا الموالاة لجعل العمل الواحد أكثر من العمل بحسب النظر العرفي. زين، منو اللي يحدد أكو موالاة لو ما أكو موالاة؟
الرواية.
ها؟ الرواية.
الرواية؟
أحسنت. يعني إيش مدري ناس؟ هالثانية يا ترى سويت موالاة لو ما سويت موالاة؟ صارت موالاة عندنا لو ما صارت موالاة؟ منو يحددها؟ يعني هذا الفاصل، الفاصل اللي أنا سويته فاصل يخل بالموالاة لو ما يخل، من اللي يحدد أنه يخل أو لا يخل؟ الجواب العرف. صحيح، العرف. العرف هو اللي يحدد أنه أنا الآن متتابع في عملي لو مخل في التتابع. نعم، في الوضوء بالخصوص، في الوضوء أكو موالاة يسمونها مو الموالاة العرفية. إحنا عرفنا شنو الموالاة العرفية؟ الموالاة العرفية هي اللي العرف يحددها، يحدد أنت شنو؟ أنت تتابع في عملك لو لا. في الوضوء كما سنقرأ في الرواية يفهم منها، أو بعض الفقهاء فهم أنه في الوضوء أكو موالاة خاصة مو عرفية، إنما يحددها منه الجفاف وعدم الجفاف. فشلون أعرف أنا وضوئي بموالاة لو لا؟ يقول شوف العضو اللي سابق، أنت إيش قاعد تسوي؟ أقول له قاعد أغسل يدي اليسرى، بس أنا بين يدي اليسرى وبين يدي اليمنى فرقت شوية مقدار، افترض نص دقيقة، صارت موالاة لو ما صارت؟ فمرة نرجع للعرف، فنسأل العرف، نقول ما بدأ واحد غسل إيده اليمنى ونص دقيقة غسل إيده اليسرى، شو تقولون الموالاة انتفت لو موجودة. مرة نسأل العرف، هاي يسمونها موالات عرفي. مرة كما يفهم من الرواية يقول انه الموالات هي اللي حدد لنا اكو موالات لو لا. شوفوا العضو السابق جف لو ما جف، فانت تغسل ايدك اليسرى مو يشوف ايدك اليمنى جفت لو بعده. اذا وصل مرحلة من التأخير يدك السابقة قد جفت فمعناها ماكو موالات، اما اذا بعد ما موجود اذا الموالات موجودة. ومن هنا يقول الفقهاء ان الموالات على قسمين، موالات عرفية وموالات الجفاف. موالات الجفاف وين فقط؟ فقط في الوضوء، هاي على القول بها. قال المصنف الموالات بين افعال الوضوء. سؤال، هل تلزم الموالات بين افعال الوضوء؟ الآية قالت ويشترط الموالات، ها الآية قالت لا بد من الموالات، إذن مقتضى إطلاق الآية شنو؟ أن الموالات مو شرط. قال مقتضى إطلاق الآية الكريمة عدمه، يعني عدم لزوم الموالات، إلا أنه استفدنا وجوب الموالات منين؟ إن النصوص الخاصة قد دلت على اعتبار ذلك، يعني التوالي. ففي صحيحة معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت، فأنا وين وصلت؟ وصلت مثلا إلى غسل اليد اليمنى، أرد أغسل إيدي اليمنى فنفد، يعني خلص الماء ما يخلص، غسلت وجهي شو هذا الماء يخلص عندي، فنفد الماء. فدعوت الجارية جيبي لي مي، الجارية قالت سمعا وطاعة وراحت بعد ما جب ما بينت هناك وجابت مي، معناها صار شنو؟ صار فاصل زمني. فأبطأت علي إلى مستوى أنه وجهي اللي غسلته شنو قد جف، فيجف وضوئي، يعني العضو السابق جف. فالإمام ماذا قال له؟ أعد. ليش أعد؟ لأن الموالات قد انتفت. بعض الفقهاء فهم أنه هاي الفكرة فكرة موالات جفاف مو موالات عرفية. المهم يقول وهي تدل على أن الجفافة الناشئة عن التأخير، هذا الجفاف شبيه موجب لإعادة الوضوء، وأما التأخير اللي ما يوصل مرحلة أنه يجف العضو السابق، يعني الموالات بعده موجودة، غير الموجب لذلك يعني للجفاف، فلا دليل على إيجابه للإعادة، بل مقتضى إطلاق الآية الكريمة شنو؟ أنه ما يبطل نفيه. واضح لو مو واضح؟ آخر مطلب نذكره اليوم نية الوضوء. النية شنو معناها؟ النية تفسر بتفسيرين، مرة القصد إلى الفعل. أنت كل فعل أنت يا إنسان كل فعل تفعله أكيد شنو؟ قاصد إلى فعله، إذا كنت أنت تفعله بإرادتك طبعا، إلا إذا أنت تفعل فعل مرات شنو؟ غفلة أو سهوة كما لو حركت يدي فسقطت هذه من دون تعمد مني. لا، أنا أتكلم عن الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية للإنسان كلها ناشئة منين؟ من قصد. فبعضهم يقول النية هي بمعنى القصد. طبعا إذا النية بمعنى القصد أكيد أنا من أصلي إيش عندي؟ عندي قصد، من أتوضأ عندي قصد، من أغتسل، كل شيء، لأنه الفعل شنو؟ أنا أول شيء مثلا أرد أتوضأ، عقلي شي يقول روح أتوضأ، يعني أقصد الوضوء. فإذا هل يمكن صدور فعل اختياري من الإنسان بدون قصد؟ لو ما يمكن، ها شو تقولون؟ يمكن صدور فعل اختياري من الإنسان بدون قصد؟ جواب لا يمكن، هو كل أفعالك أنت ما دام اختياري إذا أنت قاصد. إذا النية إذا فسرت بالقصد، إحنا نحكي على المختار، قلت لك الفعل المختار ما نحكي على المكره. قاعد أقول الإنسان إذا فعل فعلا اختياريا هل يمكن أن يكون بلا قصد؟ جواب مستحيل. إذا النية إذا فسرت بالقصد فأكيد كل فعل يحتاج إلى نية. أما إذا فسرت النية، لا، النية في العبادة مو معنى القصد هذا العام. النية يعني أن تأتي بالفعل امتثالا لأمر الله، كما نحن نقول في الصلاة قربة إلى الله تعالى، هاي نية، نية العبادة. إذا المصنف يقول النية مرة نفسرها بالقصد اللي يصدر من كل عاقل من كل مختار، ومرة نفسر النية بمن؟ بامتثال أمر الله. نسأل هذا السؤال، هل يشترط في الوضوء النية؟ النية ذا بالمعنى الأول اللي هي القصد، هذا واضح، هو كل فعل اختياري بنية، فأكيد اللي يتوضأ أكيد هو قاصد. النية بمعنى القرب إلى الله، يقول هذا مرتكز. الوضوء عبادة لو مو عبادة؟ عبادة. منين عرفنا أنه عبادة؟ يقول الارتكاز المتشرع. قال المصنف: وهل تلزم النية في الوضوء؟ والجواب: تأتي النية بمعنيين، المعنى الأول قصد الفعل اللي هو كل فعل اختياري، وهذا قلنا طبيعي هذا، والثاني شنو؟ كون قصده عن قربه، يعني امتثالا لأمر الله. زين، الآية ما ذكرت لا هذا المعنى ولا ذاك المعنى، إطلاق الآية الكريمة لم يذكرهما، فينفي اعتبار النية بكل المعنيين، لكن النية واجبة مو من جهة الآية، من جهة شنو قلنا؟ الارتكاز. قال: إلا أن الارتكاز الثابت في أذهان المتشرعة، اللي هي يعني معناها بناء متشرعي، أخذوه يدا بيد، الخلف أخذه عن السلف، والمتلقى يدا بيد من الشرع، إذن هو ممضى من قبل الشرع، بل أصلا هو من الشرع، هذا يدل على اعتبارها. يا هي اعتبارها يعني النية فيه، يعني في الوضوء، بكلا المعنيين، يعني بمعنى القصد وبمعنى القرب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.